السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة التي نتذاكر فيها التوبة والاستغفار، وقد قرأ إمام المسجد الشيخ المهنا حفظه الله آيات فيها ذكر التوبة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فحديثي إليكم عن التوبة والاستغفار، فضل التوبة والاستغفار، حال السلف مع التوبة والاستغفار، ثمرات التوبة والاستغفار، ماذا يجد التائب من فضل الله قبل توبته حين شروعه فيها وأثناء توبته وبعد توبته، كل هذا بحول الله سنتدارسه خلال هذا اللقاء الذي أسأل الله أن ينفعني وإياكم به. أحبتي، التوبة من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا، وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح. فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، وهو سبحانه غني عن هذا العالم كله، ويفرح بتوبتك إذا تبت من كل الذنوب والمعاصي. وهذا يدلك على أن هذا العمل يقربك إلى الله، وهو حبيب إلى الله، وهو عظيم الشأن وعظيم القدر عند الله سبحانه وتعالى. التوبة، العودة إلى الله جل وعلا. والتائب كما هو ظاهر لك حبيب الله، وقد قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب رب العالمين، رب كل شيء ومليكه، فاطر السماوات والأرض، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. الغني سبحانه وتعالى عن كل خلقه يفرح بتوبتك ويحبك بتوبتك. إن الله يحب التوابين، وهذا فضل عظيم أن يحب الله تعالى عبدا من عباده. ما الواحد منا إلا بشر ضعيف، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا لغيره يملك ضرا ولا نفعا، وهو بتوبته يكون حبيبا إلى الله جل وعلا، من أحبائه سبحانه وتعالى. وكذلك التوبة من أنفس ما توفق إليه أيها المبارك، فإنك كما تبين لك تكون بتوبتك حبيبا إلى الله، والله يفرح بتوبتك، وهذا يجعلنا نجتهد في أن نحقق التوبة من كل ذنب وفي كل حين، وأن نلازم التوبة والاستغفار بقلوب منيبة وألسنة تلهج بعبارات الإنابة إلى الله جل وعلا. كلنا يا أحبتي صاحب ذنب، فمن منا لا يذنب، من منا الذي يقول أنا ليس عندي ذنوب، أنا سالم من الوقوع في الذنوب؟ لا أحد. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم هذا رواه مسلم في صحيحه. انظر إلى هذا الفضل العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، هذا قسم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. إذن هي عبادة أن تعود إلى الله في كل حين ليغفر لك الله تعالى ذنبك. ولذلك قال: فيغفر لهم، هذا رواه مسلم قلنا في صحيحه، وروى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن أنا وأنت وفلان وفلان كلنا نقع في الذنوب، هذا شأن الإنسان، لكن خيارنا وأفضلنا وأحسننا أحوالا مع ربهم هم الذين يستغفرون الله، يتوبون إلى الله جل وعلا. التوبة يا أحبتي توفيق من الله، الذي يهديك إلى التوبة ويحبب إليك التوبة ويعينك على التوبة هو من؟ هو الله جل وعلا. لذلك قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تأمل: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله جل وعلا هو الذي يبعث في قلب العبد حب التوبة ويهديه لها ويحبب إليه أن يترك المعاصي وأن ينيب إلى الله وأن يندم على ما فات وأن يقلع عن ما يسخط الله، فيوفق العبد لهذا كله، وذلك بتوفيق مسبق من رب العالمين. والناس يختلفون في البواعث على توبة كل واحد منهم. هناك إنسان يكون سبب توبته أنه نزلت به مصيبة ويرى أنه لا خلاص له من هذه المصيبة إلا أن يقدم التوبة والإنابة، فإذا شرع في التوبة والإنابة ذاق من حلاوة التوبة والإنابة ما هو عنده أحسن من الفرج وأحسن من طعم جلاء الشدة التي هو فيها. وهناك إنسان توبته ليست مرتبطة بمصيبة، وإنما طلب شيء يرجو الله أن يناله من حظه من حظوظ الدنيا، فيقدم التوبة والاستغفار. فإن من ثمرات التوبة والاستغفار أن الله يجعل العبد في حياة طيبة وتتحقق آماله، وإن كان الأصل أن لا يطلب بعبادته الدنيا، ولكن من الناس من يكون كذلك، فإذا قدم التوبة وجد من لذتها والسرور بها والفرح بها والهناء بها ما هو أحسن من مطلوبه، ولو كان مطلوبه هذا من قبل أفضل شيء عنده وأحسن مطلوب عنده. فتجد شابا يقدم على وظيفة وتنافس عليها المتنافسون، وهو يؤمل أن يحصل على هذه الوظيفة، هي في نظره أحسن شيء يطلب، هي المستقبل، فيقول: من أجل أن يرزقني الله ويوسع علي أنا أتوب حتى لا تقطع الذنوب عني هذا الرزق، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا شرع في الاستغفار والعودة إلى الله وجد من لذة الاستغفار ما هو أفضل وأحسن وأطيب وأنفس من وظائف مثل هذه الوظيفة، فيكون هذا سبب في ثباته على التوبة والعودة إلى الله جل وعلا. ومن الناس من هو أسمى من هؤلاء هدفا وأحسن حالا في معاملته لربه، حيث الباعث على توبته ليس هروبا من بلاء ولا طلب انكشاف ضر ولا طلب متاع من متاع الدنيا، وإنما يريد الله، خائف من ذنوبه، خائف من عقاب الله، يريد أن يكون ممن يحبهم الله، يريد أن يرضى الله عنه، يريد أن يكون من المتقين، يريد أن يكون يوم القيامة ممن يساق إلى الجنة، يريد النجاة يوم القيامة، يخاف مقامه بين يدي ربه يوم القيامة. هذا أفضل الناس حالا، الذي يتوب من أجل الله ولله. التوبة ما حقيقتها يا أحبتي؟ التوبة لا تتحقق إلا بوجود شروط، لا بد من وجود كل واحد من هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ أولها الندم على ما كان من الذنوب والخطايا والمعاصي والسيئات. الندم هي حالة تعمر القلب تجعله نادما على ما اقترفه من حب المعصية وما أمر به الجوارح من إتيان المعصية. ندم يعتصر القلب. هل الندم توبة؟ نعم. روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الندم توبة، وهذا حديث رواه ابن ماجة وغيره، وهو حديث صحيح. الندم توبة. قد يقول قائل أين بقية الشروط يا شيخ، ما هي مذكورة في هذا الحديث؟ أقول لك كما قال الشيخ السندي رحمه الله وغيره، الندم الصادق مستلزم لإتيان العبد ببقية الشروط. فالنادم حقا مقلع عن الذنب، النادم حقا عازم أن لا يعود إلى الذنب. فإذا تبين لكم معنى قوله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، وليس المقصود به حالة مجردة منقطعة عن غيرها من الشروط، أن يكون الإنسان ندم ثم هو باقي على ذنبه مقيم عليه وليس عنده عزم على تركه، هذا ليس بنادم. لكن النادم حقا هو الذي ندمه يجعله يقلع عن الذنب على الفور، وكذلك يجعله صاحب عزم صادق في أن لا يعود إلى الذنب. إذن ثاني هذه الشروط بعد الندم عزم العبد على أن لا يعود إلى ما كان أتاه أو ما يأتيه من الذنوب. رجل يشرب الخمر يقول أنه سيتوب، وقال يا رب تبت إليك من شرب الخمر، لكن في نفسه ليس عنده عزم صادق على أن لا يعود. هذا افتقد شرط العزم أن لا يعود، لا بد من العزم أن لا يعود الإنسان إلى الذنب. رجل يسرق ويقول أنا يا ربي تائب إليك من السرقة، ولكنه في نفسه أنه لو وجد 100,000 وسرقها هل هذا عازم؟ ليس بعازم أبدا، لا بد من العزم. رجل يقطع رحمه في خصومة مع أخيه، في خصومة مع خاله، في خصومة مع عمه، يقول يا رب تبت إليك من قطيعة الرحم، أنا سمعت من الآيات والأحاديث ما يخوف من عقوبة قطيعة الرحم، يا رب أنا تائب. نقول له أرنا صدقك في التوبة وأري ربك صدقك في التوبة، اصطلح مع خالك الذي اختصمت معه، اصطلح مع عمك، اصطلح مع ابن عمك. لا يريد أن يصطلح، إذن هذا صادق ولا مو صادق؟ هذا لم يقلع، وأيضا ليس عنده عزيمة على ترك المعصية التي هو مقيم عليها. إذن مر معنا شرطان، ما هما؟ الندم وإيش؟ العزم أن لا يعود. وثالث هذه الشروط الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي، الإقلاع الفوري، إقلاع فوري، إقلاع فوري على الفور، تاب يقلع عن الذنب هذا تماما، لا يرجع إليه ولا يعود إليه. مثاله إنسان يختلس من بيت المال، يسرق أو يرتشي، وتاب في وسط النهار وهو في مكتبه، يا رب تبت إليك من كذا. إذا أراد أن يعرف هل هو صاحب توبة نصوح وصاحب توبة صادقة، فليقلع عما اتفق عليه مع غيره من سرقة مال أو اختلاس مال وهكذا. فلا بد من الإقلاع الفوري عن الذنب، الإقلاع الفوري لا بد. هذا كله إذا كان الذنب بين العبد وبين ربه. إذا كانت المعصية تتعلق بحق آدميين مثل سرقة، مثل ضرب إنسان، مثل قذف إنسان في عرضه، نحن ذكرنا الشروط الأولى، الأمور الثلاثة، الشروط الثلاثة الأولى، الندم وأن لا يعود والإقلاع. لكن عندنا إنسان ظلم غيره، ضرب غيره، هذا ماذا عليه؟ عليه أن يرد الحقوق إلى أهلها، إن كان الحق مال أو نحوه رده إليه. إنسان له جار وهو يريد أو أخذ من جاره متر يا جماعة، أو أقل، متر مترين، إذا قال يا ربي تبت إليك ولن أضر أحد في ماله، هل تقبل توبته أو لا بد يرد؟ لا بد أن يرد هذا المتر لصاحبه. إن كان قذفا يستسمح من قذفه، إن كانت غيبة، وهذا نقع فيه، نسأل الله أن يغفر لنا. ما هي الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أنت قلت عنه رجل سمين، ليس من باب الوصف وإنما من باب الإعابة له. هل هذه غيبة؟ نعم غيبة، لأنه هذا فيه. طيب واحد قال يا شيخ، طيب هذا الرجل هو فعلا سمين، نعم، لكن يؤذيه هذا الكلام، يؤذيه. إنسان معروف بين قرابته أنه بخيل، إذا جاءه الضيف عشيا لم يقدم له العشاء، في بخلاء، والله في بخلاء. أنا مرة مشيت مع واحد سفر 400 كيلو، ولما وصلنا إلى الشخص الذي نريده في موضوع صلح وكذا، جلسنا عنده بين المغرب والعشاء في موضوع كذا، شربنا الشاي عنده وتحدثنا في الموضوع، نستأذنك يا فلان، حتى كلمة العشاء يا جماعة والله ما قالها، بخيل ولا مو بخيل؟ بخيل. لكن لو قلنا له، لو تعرفونه أنت وقلت أنا فلان بخيل، اغتبته ولا ما اغتبته؟ غيبة. حتى لو كان هذا وصفه غيبة، ما يجوز. كيف تفعل بالغيبة؟ أنا وأنت تكلمنا في خلق كثير، كيف نفعل؟ إما أن تنظر في حال الرجل، فإذا كان الرجل ممن يتقبل، ممن يتقبل، تذهب إليه وتقول يا فلان أنا اغتبتك سامحني، إذا تعرف أنه يسامح ولن تحدث مشكلة ولا تحدث خصومة، فلا بأس أن تذهب إليه وتقول فلان سامحني أنا اغتبتك. لكن إن كان ممن يغضب، كيف قلت عني كذا، أنا كذا كذا كذا، لا، لا تخبره. ماذا تفعل؟ تدعو له، تستغفر له، تستغفر له وتدعو له. لكن فلتعلم أن الناس سيأتون يوم القيامة وينبأ الإنسان بأن له مظلمة عند فلان. يوم القيامة ليس في ظلم، فلان اغتابك وفلان اغتابك وفلان اغتابك، يؤخذ من حسناتهم الذين اغتابوك وتوضع على حسناتك. وإذا نفدت حسناتهم الذين اغتابوك، يؤخذ من إيش؟ من سيئات من؟ سيئاتهم، أو من سيئاتك أنت وتوضع على سيئات من اغتابك. ولذلك الصحابة لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المفلس، قالوا الذي ليس عنده درهم ولا إيش ولا دينار. فقال المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد عمل حسنات كثيرة، وقد شتم هذا وضرب هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته. وين توضع هذه الحسنات؟ لمن ظلمهم وبغى عليهم. فإذا أنت الآن احرص على حسناتك في الدنيا، أنت الآن تصلي وتصوم، ومنكم من جاء عمره ومن جاء للحج ومن يذكر الله ومن يتصدق ومن يقرأ القرآن ومن يرابط بين المغرب والعشاء في مسجد رسول الله. لا تضيع هذه الحسنات بالغيبة، لا تضيع، تهديها الذي تكلمت فيه، يأخذها منك يوم القيامة. انتبه. فإذا نحفظ ألسنتنا. يسمون الغيبة فاكهة المجالس، لماذا؟ لأن الشيطان يحببها إلى النفوس. ما هي البواعث على الغيبة؟ إما حسد، المغتاب يحسد غيره، أو محبة إظهار فضل النفس، المغتاب يريد أن يظهر فضله على غيره، وإما مجاراة، المجلس تكلم عن فلان، هذا يشارك، تشارك أنت في إيش؟ في خسران الحسنات. فإذا إذا كان الحق لغيرك فلا بد أن تستسمح، إلا إذا كان الكلام في العرض ونحوه والغيبة ونحوه، وتعلم أن صاحبك يغضب، فهذه احذر منها حتى لا تأتي بفتنة أعظم. هنا سؤال، إذا إنسان عنده عدة ذنوب، هو شرب الخمر، يشرب الخمر ونسأل الله العافية، وأيضا وقع في الزنا ويأكل الربا، فأراد هذا أن يتوب من شرب الخمر، ولكن لم يتوب من الزنا ولم يتوب من أكل الربا، هل توبته من شرب الخمر وحده تقبل، أو لا بد أن يتوب من كل الذنوب؟ الواجب عليه أن يتوب من كل الذنوب، لكن صح، لكن توبته من الذنب بعينه وهو شرب الخمر، قال العلماء تصح توبته من ذلك الذنب، ويبقى عليه أن يتوب من الباقي. والله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إيش تفلحون. لكن لو إنسان تاب من ذنب وبقي الذنوب لم يتوب منها، يقبل منه توبته من ذلك الذنب، مع أنه يجب عليه أن يتوب من كل الذنوب والمعاصي.
الصوت طيب في الخلف يا شيخ،
طيب في الخلف. إذن ما هو حكم التوبة؟ قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب على الفور. ما معنى على الفور؟ يعني مباشرة دون تسويف. ذكر ذلك الإمام ابن القيم والحافظ النووي وغيرهما أنها واجبة هذه التوبة، ومن كل الذنوب على الفور. وحذاري يا أحبتي، أحذر نفسي وإياكم من التسويف، والله ما ندري متى تقبض روح أحدنا، ما أحد يعلم. كم من إنسان صحيح وتسمع أنه مات، تقول ما كان عنده مرض، ما سمعنا أن عنده مرض القلب، ما سمعنا أن عنده مقدمات سكتة قلبية أو جلطة دماغية، ما عرفنا شيء من هذا، حتى سكر وضغط ما عنده. أقول لك هي آجال مكتوبة. ولذلك السلف كانوا يربون أنفسهم على الاستعداد للموت، ما يدري الإنسان، ما يدري متى يموت وفي أي أرض يموت. العام الماضي تقريبا، العام الماضي جئت أنا المسجد النبوي للدرس، كنت في كرسي غير هذا الكرسي. فالمهم بعد الصلاة سمعت يعني بعض الأصوات، اجتماع الناس وكذا، فمن طريقتي أن أكمل الدرس، ما وتعلمون لأني كفيف، قلت أنا ما أدري إيش فيه، نكمل الدرس. فالمهم سألت السائق بعد الأذان إيش فيه، قال في واحد سجد بعد الأذان، يعني في السنة صلي ركعتين بعد أذان المغرب، وانتظر الناس أن يرفع رأسه، ما رفع رأسه، وبدأوا في المغرب وانتهوا من صلاة المغرب، ثم إذا هم بالرجل قد توفي. اتخذت الجهات جزاهم الله خير الإجراءات المعتادة، وهم سبقون في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار جزاهم الله خير. لكن انظروا إلى الآجال، من إحدى البلدان الإسلامية لم يكن يتوقع أصحابه أنه يموت، وتحجبوا من ذلك، ولعله أمنية للرجل أن تكون خاتمته في مسجد رسول الله وهو ساجد. والله على كل شيء قدير وهو الرؤوف الودود. فإذا لا ندري يا أحبتي، لا ندري إذا الإنسان وضع رأسه على وسادته، ما يدري روحه إذا قبضت ترد إليه أو لا ترد إليه. فإذا الإنسان لا يعلم. أنا أعرف شخص أغمي عليه وتوفي على الفور، لا عنده سكر ولا ضغط ولا أمراض قلب ولا كلى ولا أمراض كبد ولا شيء، وعمره 60 ما عنده شيء، لكن هي أجال. وأعرف قصة شاب أيضا لا يذكرون عنه أمراض. فإذا يا أحبتي نستعد، وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. الله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أمر، وتوبوا إلى الله جميعا. والله تعالى يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، هذه في سورة هود. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه في سورة التحريم. وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالاستغفار والتوبة، ويطبق هذا عمليا. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وأنتم تعلمون أنه غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا يتوب في اليوم 100 مرة، فما بالك بنا نحن ونحن نقترف الذنوب بالليل والنهار. والله يا أحبتي لو الواحد منا فتح له سجله، بل لو تأمل ماضيه، سيعرف أنه اقترف كثيرا من الذنوب والمعاصي، وكل ذنب يحتاج إلى تحقيق التوبة منه. وباب التوبة مفتوح يا أحبتي. قال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال ابن عباس: من قريب يعني قبل الموت. فباب التوبة مفتوح، لا يؤخر الإنسان عن توبته إلا تسويف الشيطان وتفلت النفس من الالتزام بالتوبة والاستغفار. فالواجب أن نسارع إلى التوبة. وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل، انظروا إلى الكرم الرباني، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا رواه مسلم. من أذنب في الليل فيد الله مبسوطة، من أذنب في النهار فيداه مبسوطتان سبحانه، وفي الليل يداه مبسوطتان بالرحمة والفضل والإحسان، يتوب على من تاب. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يخاطب من الرسول؟ يخاطب الصحابة، يقول لهم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها. متى تطلع الشمس من مغربها؟ من علامات إيش الساعة الإيش؟ الكبرى ولا الصغرى؟ الكبرى. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا رواه مسلم. إذن من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن الباب مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها، والباب مفتوح باب التوبة إلى أن تغرغر نفس الإنسان. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا رواه الترمذي، حديث صحيح، ما لم يغرغر حتى يأتي الموت بسكراته ويحتضر الإنسان وتنزع روحه، ما قبل ذلك مفتوح للإنسان الباب. والله يغفر ما كان. فيه رجل عمره حوالي 60، نصراني كان، فأسلم وما بقي إلا ساعات ثم مات. ففي أحد الناس يقول للداعية، يقول له: سبحان الله يا أخي، هذا طوال عمره عربد وسكر وزنا وربا ويأكل خنزير وإلى آخره، ثم يدخل الجنة معنا؟ قالوا: نعم، فضل الله واسع، الله يتوب على من تاب، والأعمال بالخواتيم. فإذا الإنسان قبل موته شوف هذا بقي بينه وبين الساعة، بينه وبين قيام ساعته، قيام قيامته كم ساعات. والله تعالى تاب عليه نحسبه ومات على الإسلام والتوحيد، والإسلام يجب ما قبله. هذا فضل الله. ومن حديث صفوان رضي الله تعالى عنه قال: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بابا يسير فيه الراكب عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. قال الترمذي عنه: حديث صحيح. قد يقول قائل: ذنوبي كثيرة. في واحد مرة في المسجد هنا جاءني بعد الدرس قال: يا شيخ أنا ذنوبي كثيرة، يغفر الله لي؟ والله هنا في هذا، أظن في هذا، هنا في هذا الدرس مرة جاءني ويبكي وهو تائب، جاي من إحدى البلاد الإسلامية وتائب ومنيب، يغفر الله لي يا شيخ؟ قلت: نعم. قال: أنا فعلت ذنوب، أراد أن يتكلم بذنوبي، قلت: لا تخبرني، لكن سيغفر الله تعالى لك ما دمت تائبا وحققت الشروط. مهما يكون ذنب الإنسان عظيم، مهما يكون هذا الإنسان قد اقترف من الذنوب والخطايا كالجبال، لكن ما دام أنه تائب صادق في توبته فالله يغفر الذنب ويغفر الذنوب مهما يكون الذنب عظيم. العبد إذا تاب بصدق تاب الله عليه. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. لاحظ، قتل 99 نفس. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، عابد من العباد، فأتاه فقال إنه، يعني هذا السائل، إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فماذا أجاب هذا الراهب؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قتل كم الآن؟ 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هذا الفرق الذي نقول لكم دائما يا أحبتي، اسألوا العلماء. نعم يكون الرجل عابد وخير ومصلي، لكن ليس من أهل العلم تأخذ عنه العلم، لابد أن تسأل العلماء. فدل على رجل عالم فذكر له أنه قتل 100 نفس، قال: فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. هنا فيه الإشارة إلى عامل مهم في تحقيق التوبة. إذا كان الإنسان له بيئة يرتادها سيئة تحبب إليه المعاصي، تهون عليه المعاصي، إذا أراد التوبة لابد أن ينقطع عنها. مثاله: عنده مجموعة من أصحابه يلعبون القمار، إذا أراد أن يتخلص على الحقيقة من القمار لا يذهب إليهم إن كان صادقا في توبته. أما يقول تبت ثم يذهب إليهم ويقولون العب يا فلان، ادخل قامر، فهذا لم يغير بيئته، لابد أن يغير بيئته. ولذلك قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. أنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوجوه الطيبة مجتمعة في هذا المسجد في حلقة علم وتدارس للكتاب والسنة. كيف الإيمان؟ الإيمان ما شاء الله. إذن تحافظ على هذا الخير العظيم، تحافظ على هذا الخير العظيم. إذا ذهبت إلى أناس يغتابون الناس احتفظ بما حصلته من زيادة الإيمان، لا تخوض معهم في أعراض الناس. إذن قال له: ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه، يعني ملائكة العذاب تريد أن يكون معذبا، وملائكة الرحمة تريد أن يكون من المرحومين. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرادها، فقبضته ملائكة الرحمة. شوف رحمة الله، هذا الرجل صادق في التوبة. وقد جاء في رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح أن الله أوحى إلى الأرض، أرض السوء، أن تتباعد، وإلى الأرض التي فيها الصالحون أن تقرب. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، يعني الأرض التي فيها الصالحون، فغفر الله تعالى له. وفي رواية فنأى بصدره نحوها، فقط نوى بصدره. فانظر إلى رحمة الله وفضله، الإنسان فقط المطلوب منه أن يخلص الله في التوبة ويصدق مع الله، وسيعينك الله، الله سيعينك. التوبة مجاهدة للنفس، ليست أمرا سهلا، ليست أمرا سهلا. إنسان يؤذيه بعض رحمه كيف يتوب من قطيعتهم وسبهم وشتمهم؟ تحتاج المسألة إلى مجاهدة، أن يصبر على أذى الناس وأن يصل من قطعه. والله تعالى يا أحبتي يدعونا إلى التوبة، ففي الحديث القدسي الثابت الذي تعرفونه يقول الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن لابد أن نستغفر، لابد. يدعون الله سبحانه إلى الاستغفار والتوبة. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه أن الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار كما مر معنا، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وروى البخاري وأحمد وغيرهما، واللفظ الذي سأذكره لكم هذا لأحمد في مسنده وهو قريب من لفظ البخاري ليس بعيد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بها فغفر له. ثم مكث هذا العبد ما شاء الله، يعني مدة كذا ما أذنب، ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال ربه جل وعلا عالم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. لاحظ أنه كرر ذنبه ولكنه في كل مرة يستغفر يعود إلى الله. وفي آخر الحديث عند البخاري قال وليفعل عبدي ما شاء. ما معنى وليفعل عبدي ما شاء؟ معناه ما دام أنه يستغفر الله ويعود إليه فإن الله يغفر له ذنبه، فكلما تاب غفر الله له. ولذلك يا أحبة الإنسان يضعف، يضعف في إنسان يأتي معصية ويتوب منها ويرى أنه لن يعود وعزم فعلا حقق الشروط، لكن بعد مدة ضعفت نفسه وأغواه الشيطان لو عاد لهذا الذنب ثم استغفر تقبل توبته ولا لا؟ تقبل. عاد مرة ثالثة ثم استغفر تقبل توبته؟ عاد مرة رابعة خامسة سادسة، كل مرة يستغفر تقبل. قال فليفعل عبدي ما شاء، ما دام العبد يستغفر فالله يغفر له. هذا ليس بمستهين، هذا يحقق التوبة، لكن يضعف، يضعف. الشيطان يستزل ابن آدم، الشيطان له طرق. إبليس كم عمري وكم عمرك؟ ها بعضنا عمره 70 وبعض 70 وبعضنا عمره 60 وبعضنا عمره 40. يمكن أكبر واحد عندنا في المجلس هنا كم عمره؟ 80 ممكن. نسأل الله أن يطيل الأعمار على طاعته. لكن كم عمر إبليس؟ مديد زمن من بعيد، آلاف السنين التي لا نعلمها. إذن عنده خطط وتدبيرات وأنواع من المكر، وغرر بخلق كثير. فليستعد الإنسان، الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أخبرك أن هذا الشيطان عدو وأمرك بمعاداته. وأمرك سبحانه بالتوكل عليه والاستعاذة من الشيطان، لأن سبل الشيطان كثيرة ومتعددة. يعني الشيطان الآن لا يأتي لإنسان لا يأتي لإنسان مصلي عابد ويقول له اذهب وافعل الفاحشة أو اشرب الخمر، لا، يتدرج معه شيئا فشيئا يزله إن لم يثبت هذا الإنسان، وإن لم يدافع الشيطان ويبطل مكر الشيطان سيستزله الشيطان. ولذلك قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة خطوة، إنسان يسد الباب شيئا فشيئا، الشيطان يلج من أبواب مختلفة، فالإنسان يحذر من أن يتبع خطوات الشيطان. وعن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا حديث متفق عليه. كيف شأن الإنسان أنه يحب جمع المال؟ لو واحد الآن معه 100,000 ريال، 100,000 دولار مثلا، 100,000، يحب أن تكون 200 ولا ما يحب؟ يحب أن تكون 200. معه مليون يعشق ليتها مليونين، معه مليار ليتها مليارين. هذا شأن الإنسان أبدا. واللي يقول لك أنا والله تخلصت من حب المال، نقول له أنت تنافي ما عليه النفوس قد جبلت. لكن الإنسان يستخدم المال في طاعة الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ثم قال لك ماذا؟ والبقيات الصالحات. لكن زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن زين هذا شيء في النفوس، لكن الإنسان يحول هذا الحب وهذا الاقتناء للمال لما يرضي الله سبحانه وتعالى. قيل للحسن البصري ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ يسألون الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه هذا التابعي، يعني كيف الواحد منا يأتي الذنب ثم يستغفر ثم يرجع إليه ثم يستغفر؟ قال الحسن البصري ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. هذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. الشيطان يريد أن الإنسان يقول أنا أكثرت الذنوب ما عاد يقبل مني الاستغفار، لا، حتى لو أذنبت مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة. لا تفرح الشيطان بترك التوبة. ولذلك الحسن البصري يقول ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه، يعني أن الإنسان يظن أن ذنوبه لا تغفر، يقول فلا تملوا من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، علينا أن نكثر من الاستغفار. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول في خطبته يا أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف ورواه أبو نعيم في الحلية. إذن الهلاك في أن الإنسان يصر ولا يستغفر، لكن مدام يستغفر ويتوب كل مرة فهو في خير وعافية. ومسروق يقول المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله. هذا رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وأيضا هو عند الدارمي في سننه. إذن يرشدنا مسروق التابعي أن يكون للواحد منا مجالس يجلس مع نفسه، يجلس مع نفسه يحاسب نفسه، افتح السجل الذي قدمته وامسح الذنوب، يوم القيامة سترى كتابك. إذن أنت الآن في الدنيا كل شيء مسجل، فافتح تذكر عندك الذنب الفلاني، هل حققت التوبة منه؟ الذنب الفلاني، هل حققت التوبة منه؟ الذنب الفلاني، هل حققت التوبة منه؟ هذا يوجب أن الإنسان يكون له مجلس يخلو مع نفسه. أنا أعرف أحد العلماء الفضلاء قبل المغرب غالبا ما يخلو بنفسه، ليس معه أحد، لا صديق ولا طالب ولا شيء، ويستغفر ويستغفر، وفي أحيان يبكي كما أخبرني تلاميذه، خاصة التلاميذ. إنسان يخلو مع نفسه ويحاسب نفسه. والحذر من الإسرار، إنسان يخشى على نفسه من الإسرار، لا يبالي، مصر على الذنب يعود إليه، هذا خطير يا أحبتي، لابد من الاستغفار. وقد روى أحمد والبخاري في الأدب المفرد، ليس في الصحيح، انتبه، الأدب المفرد كتاب للبخاري ليس على شرط صحيحه، وقد حققه الشيخ الألباني رحمه الله وبين الصحيح والضعيف والحسن في كتاب الأدب المفرد. روى البخاري وأحمد، قلنا البخاري في الأدب المفرد، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. بعد هذا يا أحبتي ننتقل إلى ما هي المعاني التي تتجلى في نفس التائب وأمامه مع بدايات توبته وقبل توبته وبعد توبته. أول أمر يشعر به التائب اليقظة من الغفلة. ترى الذي يعمل المعاصي غافل، المسلم يعمل المعصية، حتى عدد من الكبائر يعمل، لكن هذه ليس يريد بها مبارزة لرب العالمين بالمعاصي ولا استكبار، وإنما النفس ضعيفة والشيطان يدعوه، وربما الرفقة السيئة تدعوه إلى تلك الكبائر. لكن أول ما يبدأ بالتوبة يشعر أن الغفلة انجلت عنه، ويشعر أنه في يقظة، استيقظ مما كان فيه، لأن المعاصي حجب على القلب، فإذا مسح الحجب بالتوبة زالت تلك الحجب وأصبح القلب سليما. الآن طبيا إنسان عنده، نسأل الله العافية لمرضى المسلمين، عنده انسداد في شريان في القلب، الشرايين التاجية، آلام، يتألم، ما يستطيع يمشي، عملوا له عملية، سواء ركبوا دعامات، قصروا دعامات، أو أن عملية قلب مفتوح، المهم بعدها بأسبوع تزوره تلقى يأتي لك بالقهوة وبالشاي ويرحب بك ويتكلم ويضحك، تعافى القلب ولا ما تعافى؟ تعافى. كذلك المعاصي حجب على القلوب، القلب مظلم، لا بد من ممحاة تمحو هذه الحجب، هذه المعاصي، لأن هذا رين، هذه الذنوب رين على القلوب. كذلك التائب قلبه خائف من رب العالمين، خائف، التائب قلبه خائف وهو في حالة خوف من الله جل وعلا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، خوف، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. كذلك الذي يتوب إلى الله يقوم بعمل من أعظم أعمال التوحيد، وهو إفراد الله بالعودة إليه وإفراد الله بالخوف منه، هذا يحبه الله، إفراد الله برجائه سبحانه. الله تعالى ماذا يقول في حث المؤمنين في حث المسلمين على الرجاء في رب العالمين؟ والله لا يخيبك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن ما المطلوب؟ رجاء صادق في رب العالمين. لا نتقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي الذي تسمعونه كثيرا من الأئمة والخطباء يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك. ما أعظم هذه البشارة! يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، رجاء، قلوب تتوجه إلى الله بالرجاء والتوبة والإنابة. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك، يعني مهما تكن ذنوبك. ولذلك قال: غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. عنان السماء، عنان السماء، تصور عبد ذنوبه بلغت عنان السماء ثم جاء ربه منيبا تائبا، ماذا يقول الله تعالى له؟ غفرت لك ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث كما تعلمون عند الترمذي هو حديث صحيح. كذلك يا أحبتي، التائب قلبه معمور بمحبة مولاه، لأنه يحب ربه ويخافه ويرجوه تاب إليه. وكذلك التائب قلبه عامر بصدق التوكل على الله والثقة به. هو أتاه وقال: يا رب أذنبت فاغفر لي، وهو لا يدري هل سيغفر الله له أم لا يغفر، إلا أن ظنه حسن بربه ومتوكل هذا العبد على ربه أن الله سيغفر له. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك مع التوكل الصادق حسن الظن بالله. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند عبدي ظني بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الذي يظن أن الله سيغفر الذنوب ويعفو عن السيئات ويمحوها، ماذا يكون جزاؤه؟ أن الله يحقق له ما أمله فيه. كذلك التائب مخلص لله تبارك وتعالى، هو يريد التوبة. حتى الذي يتوب من أجل مصلحة دنيوية، يعني يريد أن تتحقق المصلحة، هو تائب لله، وسيعظم إخلاصه ويدع مصلحة الدنيوية التي تاب من أجل تحققها، سيدع ذلك ويخلص لله، لأنه سيذوق طعم القرب من رب العالمين والتوبة إليه. فإذا لابد من الإخلاص. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح بالمناسبة؟ التوبة النصوح هي التوبة الصادقة الجازمة. يقول ابن كثير: التوبة النصوح التوبة الصادقة الجازمة. وقد سئل الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا سئل ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم من الصحابة والتابعين عن معنى التوبة الصادقة، التوبة النصوح، فماذا قالوا؟ قالوا: أن يتوب فلا يعود إلى الذنب. أن يتوب فلا يعود إلى الذنب، هذه النصوح، هذه التوبة النصوح. تاب من شرب الخمر لا يعود، تاب من تعاطي مخدر كان يسكر به لا يعود، تاب من السرقة لا يعود، تاب من الزنا لا يعود، تاب من أكل الربا لا يعود، وهكذا. وقال الحسن البصري: التوبة النصوح هي أن تبغض الذنب كما أحببته. الآن الذي يفعل الذنب، ما الذي بعثه لفعل هذا الذنب؟ نوع محبة، صحيح ولا لا؟ نوع محبة. لكن الذي يتوب توبة نصوح عند الحسن البصري أن التوبة النصوح أن يبغض العبد الذنب كما كان يحببه من قبل ويستغفر الله منه إذا ذكره. إنسان كان بينه وبين امرأة علاقة محرمة وتاب من الزنا ونسي المرأة، جاءه الشيطان وذكره، إذا كان صادقا في توبته يقشعر بدنه من خوف من ربه إذا تذكر ذلك الذنب، لكن إذا كانت توبته ليست بنصوح الصورة تتكرر عليه ولا يقاومها ولا يطردها من ذهنه. فإذا توب النصوح أن يبغض الذنب، يبغضه. وكذلك التائب صاحب حياء صادق من رب العالمين. الحياء من الإيمان. ما الذي بعثه أن يتوب؟ هو أمور كثيرة منها الحياء. فإذا حياؤه من الله، الله أنعم عليه وأعطاه ورزقه وأمده بالصحة والعافية وأسبغ عليه النعم، ثم هو يستعمل الصحة والعافية في أذية الناس وفي الإضرار بهم وفي معصية الله فيما بينه وبين ربه. هذا الإنسان في معصيته بينه وبين ربه يستعمل هذه النعم. إذن هذا قليل الحياء، لكن صاحب الحياء يبعثه الحياء على التوبة. كذلك التائب يستشعر توفيق الله جل وعلا، ليس بجهده ولا بحوله ولا بقوته تاب، وإنما بماذا؟ بتوفيق الله تعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا. كذلك التوبة يا أحبتي فرحة وسرور والله تعمر النفس. التائب يستشعر فرحة وسرور. التائب إذا تاب وصدق مع الله جل وعلا حياته تكون سعيدة ويشعر بفرح وسرور لا يعرف سببه في أول توبته. غالبا ما يعرف إيش حياتي تغيرت، لم أعد حزينا، لم أعد كئيبا، لكن يعرف بعد حين أن هذا بسبب التوبة، هذا من بركات توبته. وكذلك يشعر التائب بخلاصه من حمل ثقيل كان على ظهره. هو الحمل ذا لا يشهده، لكنه على صدره، لكنه في قلبه، لكنه في حياته، في كل سلوكياته يجد أن الحياة ثقيلة ومريرة وأليمة، لكن والله إذا تاب يتخلص من القيود التي جعلتها الذنوب على نفسه وعلى قلبه. كذلك التائب الصادق يبغض المعاصي كما ذكرنا وينشط للطاعة. ترى الذنوب تثقل عن المعاصي، الذنوب تثقل عن الطاعات، انتبه. يعني إنسان لا يستطيع أن يقوم بالواجبات، تدري لماذا؟ لأنه مقيد بالذنوب والمعاصي، متى تخلص منها سهلت عليه الطاعات. كذلك التائب شاكر لربه، شاكر الله أنعم عليه، ولو شاء لجعله في معاصيه ثم قبض روحه قبل أن يتوب. وكذلك التائب مفتقر إلى ربه. ما أجمل تلك الساعة التي يقف فيها الإنسان بين يدي ربه ويشكو إليه حاله وضعفه وعجزه معتذرا إليه. كذلك التائب في قلبه تعظيم لربه جل وعلا، وفي قلبه تذلل لله جل وعلا. والتائب يستحضر ذكر يوم الحساب. الآن التائب لما يقف بين يدي الله، لما يسجد بين يدي الله ويستغفر ويعود إلى الله يتذكر ماذا؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. كل هذه آيات، ويحذركم الله نفسه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذلك التائب يا أحبتي، غدا إن شاء الله نكمل إن شاء الله بقية المحاضرة إن شاء الله بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.